بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ووفقنا وإياكم. ما زلنا مع سورة المائدة، والآية التي كانت معنا في اللقاء الماضي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن هذا الأمر بالبر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة والأمر بها، وعلى التحذير من مفاسد الدنيا والآخرة. فالبر هو سائر مصالح الدنيا، والتقوى سائر مصالح الآخرة، والإثم سائر مفاسد الآخرة، والعدوان سائر مفاسد الدنيا. لذلك كان الأمر العام بسائر مصالح الدنيا، فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر، فهذه دعوة للعمل والإنتاج، دعوة للقوة، دعوة للغنى، للاقتصاد، للتقدم، والتعاون على ذلك. فالواجب على الأمة التي تقرأ في كتابها: وتعاونوا على البر، أن تتعاون على التقدم في مصالح الدنيا، في التعلم وفي القوة المادية والعسكرية وغير ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر. ثم قال: والتقوى، أي وتعاونوا أيضا على التقوى، تعاونوا على أمور الآخرة، على تقوى الله. ومن مظاهر التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآمرين بالمعروف ليس بالضرورة أن يكون هذا المعروف المأمور به هو أمرا أخرويا، فقد يكون المعروف أمرا دنيويا، وقد يكون المنكر أمرا دنيويا، كما أنه قد يكون أمرا أخرويا، وقد يكون المنكر أيضا أمرا أخرويا. فما دام ربنا سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا فتح الباب على مصراعيه في الاهتمام بمصالح الدنيا ومصالح الآخرة على حد السواء. فالأمر بما يصلح أمور الدنيا إذا أخلص الآمر فيه لله كان هذا من باب التعاون. فمثلا عندما يكون هنالك يعني أمراض تحتاج إلى أطباء يتخصصوا في هذه، فالأمر بذلك أمر بالمعروف. عندما يكون هنالك أعداء نحتاج إلى قوة لردعهم، فالأمر بتلك القوة من الأمر بالمعروف. عندما يكون هنالك علم نحتاج لمعرفة هذا العلم ولو كان دنيويا كعلم الذرة وغيرها من علوم الكون، فالتعاون على ذلك العلم من البر الذي أمر الله به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بأن تقود الكون، وسخر لها الكون كله، وجعل السر ذلك في التعاون. ولهذا حذر من التنازع والفشل، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والدول الإسلامية كالأفراد، فإذا تعاون الأفراد كانوا قوة، كذلك إذا تعاونت الدول كانت قوة. وكل مجال من مجالات الدنيا ومصالحها ومجالات الآخرة ومصالحها الواجب على الأمة أن تتعاون فيه وتتعاون عليه، ولا تتنازع فيه فتفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا. ومن ذلك الإعلام، فالإعلام يجب أن يتعاون المسلمون عليه وفيه، وأن يكون لديهم قوة إعلامية، أقمار صناعية يملكونها، ومحطات فضائية بجميع لغات العالم، حتى تكون لهم كلمة تصل جميع من على وجه الأرض من البشر، لأنهم أصحاب حق وهم مكلفون بإيصال الحق إلى العالم. بلغوا عني ولو آية، فلا بد من معرفة لغات العالم واتخاذ الوسائل التي توصل هذا العلم وهذا الدين وهذا الخير لجميع من على وجه الأرض. على ذلك تكون هذه الآية ركيزة عظيمة من ركائز هذه السورة الكريمة التي تقوم عليها، ويكون هذا الموضوع داخل في العقود ما بين المسلمين والعهود، عقد التعاون على البر وعقد التعاون على التقوى. هذان العقدان مبرمان أصلا بين المؤمنين، ولذلك عندما تتعاون الأمة تحصل الألفة بينها، سواء كان التعاون بين أفراد أو بين جماعات أو بين الشعوب أو بين الدول إلى غير ذلك. إذن تجد أن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم مفاسد الآخرة، المعاصي والذنوب. فإذا كان القرآن نهى عن التعاون على الإثم، فهذا النهي عام بين الأفراد أو بين القبائل أو بين الأسر أو بين حتى الدول، فأي إثم أو قطيعة رحم لا يجوز التعاون عليها. فإذا ظهر الإثم في بلد وجب على البلد الآخر النهي عن ذلك الإثم ومحاولة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، العدوان نتيجة للإثم، والتقوى نتيجة للبر، والبر يوصل إلى الجنة، وهو من أظهر مظاهر الأبرار. لذلك البر فعل الأبرار، ويناقضه ويقابله الفجور، والفجور من الإثم، والبر أصله الصدق، والفجور أصله الكذب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر تقوى الله وحسن الخلق، وأوسع كلمة في القرآن هي كلمة البر. ومن أراد فهم هذه الكلمة يرجع إلى سورة البقرة لينظر معاني البر وما اشتملت عليه هذه الكلمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر كيف ذكر الله سبحانه وتعالى في تعريف البر تعريف التقوى، لأنه قال ولكن البر، ثم ذكر الأعمال الجامعة ما بين البر والتقوى، وذكر الصدق قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلم أن الرابطة ما بين البر والتقوى هي الصدق، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث الآخر يقول: وإن البر يهدي إلى وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن الصدق والبر هذا طريق التقوى، والكذب والفجور طريق النار. التقوى تقابلها الفجور، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وقدم الله سبحانه وتعالى الفجور على التقوى، لأن النفس طبعت وفطرت على الجهل، فعلى ذلك يجتهد الواحد في أن ينقل نفسه من الفجور إلى التقوى. فاصل ثم نواصل. ما زلنا أيها الإخوة مع سورة المائدة، وكانت الآية الجامعة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر والتقوى والإثم والعدوان نقيضان. الإثم والعدوان عنوانهما الفجور حقيقة، والبر والتقوى كلمتان مترادفتان أحيانا ومكمل بعضهما بعضا أحيانا أخرى. لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن النفس البشرية والتسوية الأولى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. علم أن طريق تزكية النفس بالبر والتقوى، وأن طريق عدم تزكيتها بالإثم والعدوان. فالإثم والعدوان سبب لتدسية النفس وإهانتها وإبعادها عن المحور الحقيقي الذي هي فيه أو مهيأ أن تكون فيه. الله عز وجل جعل نفس الإنسان هي النفس الأكرم، هي النفس الأكرم خلقة والأولى في هذا الكون، بل كل شيء مسخر لهذه النفس، كل شيء خلق من أجل هذا الإنسان. فالسماوات سخرها لك، والأرض سخرها لك، كما قال تعالى: جعل لكم كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء جعل لكم. هذا لك أيها الإنسان. فالسماء سقفا مرفوعا لك، والأرض مهادا لك، والملائكة سخرت لك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والأنعام أحلت لك، والجن من دونك. فأنت أيها الإنسان المكرم الأول، ولهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. فالإنسان مقدم في العلم، علمه الله ما لم يعلم الملائكة، كما في قصة آدم والملائكة. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فهذا آدم علم ما لم يعلمه الملائكة، وهذا الإنسان أيضا جعل صاحب أمانة، صاحب كلمة، صاحب قرار. نعرضنا الأمانة على السماوات، طبعا السماوات إذا قيلت دخل فيها من في السماوات من الملائكة. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إذا قيلت ذكر يدخل فيها من في الأرض من مخلوقات، من بهائم وأنعام وحيوانات، والجبال ومن في الجبال أيضا من جن ومن غير ذلك، طبعا من الجن ليسوا في الجبال، الجن من نحل وغيره. وحملها الإنسان، الإنسان إذا أطلق يطلق على الإنس وعلى الجن، فالإنسان تطلق على بني آدم وتطلق أيضا على بني الجان، كلاهما يطلق عليه إنسان، لأن التكليف تحمله الإنسان بشقيه الجني والإنسي. الجني هو الخفي الذي لا يرى، والإنسي الذي يأنس ويرى. ومثال الإنسي والجني كالأنعام وكالوحوش، الوحوش المتوحشة التي لا ترى، والأنعام التي ترى وتوجد وهي موجودة. فهذان العالمان يطلق عليهما عالم الإنسان. ولهذا كان الإنسان الذي هو آدم وحمل الأمانة وذريته معه في نفس الحمل، في نفس الأمانة، وهذه الأمانة أيضا تحملها الجن. ولذلك كلف الإنس وكلف الجن بنفس التكاليف، إلا أن الإنسان الآدمي مقدم على الإنسان الجني. وهذا التقديم بسبب فعل الوالدين، فوالد الناس وهو آدم كان فعله أرضى لله من فعل والد الجن. آدم عصى لكن كانت معصيته شهوة، بينما إبليس عصى وكانت معصيته شبهة. والشهوة تعالج بالصبر والتوبة، والتراجع عنها سهل عند تجاوز وقتها، بينما الشبهة غالبا لا يتوب صاحبها ويبقى على حاله لأنه قد اعتقد. فالجنة خلقناهم من قبل من نار السموم، لكن هذا الجان اللي هو إبليس كانت معصيته لله شبهة، حيث قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا يهمنا هذا، إنما يهمنا في المسألة تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان. ولكن مع ذلك سلط على الإنسان أعداء أربعة، هؤلاء الأعداء الأربعة يصدونه عن البر والتقوى. نفسه التي بين جنبيه وهي عدوة، ولذلك قال الله عز وجل في شأن عدوة النفس، قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس أمارة بالسوء وهي التي بين جنبيك. ثانيا قال الله سبحانه وتعالى فسولت له نفسه قتل أخيه، يعني تسول وتوسوس، تأمر بالقتل، تأمر بالزنا، تأمر بالسوء بجميع أنواعه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الهوى، هوى النفس. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس مع زائد على أنها تأمر تهوي، يعني تهوي بصاحبها إرادة الشر، فهذا غير الأمر، هي تأمر ثم تريد، وإرادتها هوى لأنها تهوي بصاحبها إلى النار، إلى الدرك الأسفل من النار إذا اتبع هواها. ولهذا قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وخصوصا إذا صاحب الهوى هوى، إذا صاحب هوى نفسك هوى صاحبك أو هوى صاحبتك أو هوى مجموعة، فكلما اتفق الهوى مع الهوى كلما اشتد الهوى. ولهذا ينبغي في علاج الهوى أن تصاحب من انتصر على الهوى وهم الصالحون، أولئك الذين انتصروا على أنفسهم وانتصروا على هوى النفوس، فإذا صاحبتهم انتصرت على نفسك. أما إذا صاحبت أصحاب الهوى فإن نفسك ستهوي مثل ما هوى من حولها من الناس. ولهذا حذر الله من أصحاب الهوى فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرسول انتصر على الهوى وليس من أهل الهوى أصلا، لكن من صاحب الرسول فإنه سينتصر على الهوى لا محالة، وسيرضى الله عز وجل عنه، أولئك الصحابة. ومن سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر أيضا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذا الهوى بسبب صحبة أهل الهوى. ثم يأتيك العدو الثالث وهو الشيطان. هذا الشيطان عدو ولكنه في الدرجة الثالثة بعد النفس وبعد هوى النفس، لأن هذا داخلي وسلاحه الوسواس. ولهذا كانت سورة الناس تعالج النفس بشقيها: النفس الأمارة والنفس الهاوية. فعلى هذا قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قد يأتي الشيطان للنفس من باب الهوى فيتفق مع النفس في هواها فتهوي مثل ما يريد منها الشيطان أن تهوي. ولهذا المطلوب منا في الأعمال الصالحة الصعود، والهوى ضد الصعود. الله سبحانه وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلم يرفع، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فكل جهل يهوي بصاحبه، وكل علم يرفع بصاحبه، وكل عمل صالح يرفع صاحبه، وكل عمل سيء يهوي بصاحبه، وهكذا. وما يدعوك أيضا لهذه الأمور الدنيا، المحيط الذي أنت فيه. فمن نظر إلى الدنيا وزخرفها ونسي الآخرة هوى وسقط، ومن نظر إلى الآخرة وإلى الجنة التي هي فوق سدرة المنتهى، بل هي تحت عرش الرحمن، ارتفع وعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. ثم بعد هذا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينطلق بنا الخطاب القرآني في هذه السورة الكريمة إلى مسألة الجمال الذي يدعونا الإسلام له، وهو جمال الروح وجمال الجسد، جمال الظاهر وجمال الباطن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأطراف الظاهرة من جسم الإنسان في الغالب، غالبا لو نظرت إلى جميع بني آدم وما يلبسون تكون هذه الأعضاء التي ذكرت في الأضوء ظاهرة. الوجه غالبا ظاهرا، الرأس في الغالب أيضا، اليدين، الرجلين. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بغسل هذه نظافة وأضوا وطهارة وجمالا، من باب الاستعداد للقاء الله ولقاء ملائكة الله ولقاء المؤمنين في بيوت الله. اغسلوا وجوهكم. وأمر الله بالغسل بالماء قبل أن يأمر بالتيمم، وهذا من باب لفت نظر الإنسان إلى أصله الذي خلق منه. فالإنسان خلق من أصل أول وهو التراب، وأصل ثاني وهو الماء. فالأصل الأول بالنسبة لنا بني آدم الماء، والأصل الثاني التراب. لذلك كان الوضوء أولا، فإن لم تجد فانتقل للأصل الثاني الذي هو التراب وهو التيمم. وهنا تنتهي الحلقة. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يغسلني وإياكم من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتجاوز عنا وعنكم سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.